الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 42 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله، ونحن في يوم الثلاثاء مساء 18 من شهر صفر عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على نقل الإمام ابن مفلح رحمه الله لما يتعلق بمجالس الذكر وأهمية العلم وتحصيله. نعم. وقال ابن المبارك:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية في فصل في طلب العلم وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله، في الصفحة 31 بعد 100، قال: وقال ابن المبارك: إذا لم يكن عند الرجل مال فليس عليه واجبا أن يتعلم الزكاة، فإذا كان عنده 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كيف يخرج وأين يضع وسائر الأعمال على هذا.
طبعا هنا 100 درهم باعتبار أن النصاب عندهم في زمانهم متعلق ب200 درهم من الفضة، ونحن اليوم أيضا نقول أن من ملك نصاب الزكاة وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ونصاب الزكاة مقدر اليوم بما يساوي 85 جرام من الذهب. نعم.
قال: وعن عطاء قال: من جلس مجلسا للذكر كفر 70 مجلسا من مجالس الباطل، أي إن كان ذلك المجلس في سبيل الله يكفر 70 ألفا من مجالس الباطل. قال عطاء: ومجالس الذكر كيف أصلي، كيف أزكي، كيف أحج، كيف أنكح، كيف أنكح، كيف أطلق، كيف أبيع، كيف أشتري.
إذن ليس المقصود بمجالس الذكر ما يدعيه المتصوف بمجالس هو المقصود بمجالس الذكر هي المجالس التي يتعلم فيها القرآن والسنة والأحكام الفقهية والأخلاق الشرعية ونحوها. نعم.
قال: وقال إسحاق بن إبراهيم لأبي عبد الله: إن قوما يكتبون الحديث ولا أرى أثره عليهم ولا يرى لهم وقار فقال أبو عبد الله: يؤولون في الحديث إلى خير.
الله، يعني مآلهم سيكون إلى خير ما داموا يكتبون الحديث. نعم.
قال: دخلت عليه يوما ومعي كتاب له، فرميت به من قامتي فانتهرني وقال: ترمي بكلام الأبرار.
الله، يعني الإنسان ينبغي أن يؤدب، أن يتأدب مع ما يحمل من العلم. ولهذا كان أحد مشايخنا الشيخ عبد الرحمن الشبر رحمه الله يقول يسمي نفسه طالب علم، يسمي نفسه طالب علم ويدرس في كلية شريعة، وإذا مشى ماسك الكتاب وحاطه وراء إسته، وين العلم؟ الإنسان الذي لا يوقر الكتاب، قال الله قال الرسول كلام الصحابة، الذي لا يوقر العلم هل يقر العلم في قلبه؟ هذا سؤال مهم. من لا يوقر العلم لا يقر العلم في قلبه. نعم.
قال: وقال الشعبي: زين العلم حلم أهله. وقال أيضا: إن هذا العلم لا يصلح إلا لمن فيه عقل ونسك، فاليوم يطلبه من لا عقل له ولا نسك فيه.
الله المستعان. فيه عقل، بعض الناس قد يكون عنده علم بس ما عنده عقل، حال السفهاء من الطيش والسفة والمراء ونحو ذلك. وبعض الناس عنده علم ولا نسك له، يعني لا عبادته، نسك ولا التعبد. نعم.
قال: وقال ابن وهب عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: لم نرى شيئا إلى شيء أزين من حلم إلى علم.
الله أكبر.
نعم. قال: وقال أبو داود:
إذا اجتمع في العالم أو في طالب العلم، إذا اجتمع فيه الحلم والعلم فليبشر بالخير. نعم.
قال أبو داود لأحمد: كتبت الحديث بنية؟ قال: شرط النية شديد، ولكن حبب إلي فجمعته. وقال عبد الله سألت أبي عن رجل مالك 500 درهم وهو رجل جاهل أيحج بها أو يطلب العلم؟ قال يحج لأن الحج فريضة وينبغي له أن يطلب العلم.
أن يطلب العلم المتعلق بالحج.
نعم. قال وقال المروذي قيل لأبي عبد الله رجل له 500 درهم ترى أن يصرفه في الغزو والجهاد أو يطلب العلم؟ قال إذا كان جاهلا يطلب العلم أحب إلي.
لأنه إذا غزا أو جاهد وليس عنده علم فسيفسد أكثر مما يصلح. نعم.
قال وقال في رواية يوسف ابن موسى عجبت لمن يتثبط عن طالب العلم ويحتجون بالفضيل، ولعل الفضيل قد اكتفى، ليس يتثبط عن طلب العلم إلا جاهل. قال وقال الربيع سمعت الشافعية يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.
الربيع هو ابن سليمان المرادي تلميذ الشافعي، منزلته عند الشافعي مثل منزلة المزن، وكلاهما من خواص تلامذة الشافعي. نعم.
قال وذكر البيهقي قال مطرف بن عبد الله بن الشخير فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، وروي مرفوعا بأسانيد ضعيفة وهو صحيح عن مطرف ذكره البيهقي. وقال عبد الرزاق عن قتادة عن معمر عن مطرف قال حظ من علم أحب إلي من حظ عبادة. سمعت ابن عباس يقول مذاكرة العلم ساعة أحب إلي من إحياء ليلة، وروي من طريق أخرى عن ابن عباس مثله. وقال ابن وهب أخبرني عتبة ابن نافع عن زيد بن أسلم أن ابن مسعود كان يقول لأن أجلس مجلس فقه ساعة أحب إلي من صيام يوم وقيام ليلة. وقال الأوزاعي سأل رجل ابن مسعود أي الأعمال أفضل؟ قال العلم، فكرر عليه 3 كل ذلك يقول العلم، ثم قال ويحك إن مع العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره. وقال أبو نضرة عن أبي سعيد مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ما عبد الله بمثل الفقه، ذكر ذلك البيهقي.
كلام أبي سعيد مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن، مقصود به مذاكرة الحديث مذاكرة التفقه، والمقصود بقراءة القرآن يعني قراءة التلاوة. نعم.
قال وقال البخاري في
هذا لو جاءنا إنسان وقال هل تجلسون في مجلس وتدرسون العلم تتذاكرون فيه مثل مجلسنا هذا أفضل، ولا واحد يجلس في بيت يقرأ قرآن أفضل؟ نقول لا، مدارسة العلم أفضل من كون الإنسان يجلس يتلو القرآن. نعم.
قال وقال البخاري في التاريخ في ترجمة عمرو بن مرة قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة قال قال أبو موسى لمقعد كنت أقعده من عبد الله أحب إلي من عمل سنة في نفسي.
هذا أبو موسى مو أي واحد، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس يقول لمقعد كنت أقعده من عبد الله يعني بن مسعود أحب إلي من عمل سنة في نفسي. ها؟ هذا مثل ما أدركنا بعض مشايخنا يقول ساعة كنا نجلس مع ابن باز كان أحب إلينا من أيام في العبادة. نعم.
قال وهذا إنما قاله لما يحصل له من علمه وهديه وسمته.
لا، وكان يحيى يقول
قال وكان يحيى يقول فيه سمعت أبا موسى فلم يقله لنا. وقال يعلى عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي موسى وهذا إنما قاله لما يحصل له من علمه وهديه وسمته. قال ابن شهاب العلم أفضل من العمل لمن جهل، والعمل أفضل من العلم لمن علم. وقال حرب
جميلة في الجمع بين العلم والعمل. نعم.
وقال حرب سمعت أحمد يقول الناس محتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه الإنسان في كل ساعة، والخبز والماء في اليوم مرة أو مرتين.
هذا أيامهم، أيامهم يحتاجون الخبز مرة، حنا اليوم ثلاث مرات إلزامي، وبين ثلاث مرات بعد وجبات ثانية ما أدري إيش يسمونها بعد. الله المستعان، أصبحنا متأثرين بالشهوة، شهوة البطن، شهوة المآكل والمشارب، ونحن لا نشعر، والله لا نشعر. وهذا التوسع في الدنيا يؤدي عياذا بالله إلى قسوة القلب بدون أن يشعر الإنسان، ولهذا ينبغي الإنسان يحذر، فإن كثرة الأكل، كثرة النوم، كثرة مخالطة الناس، هذه أمور تقسي القلوب، وربما التوسع في الأمور المباحة ربما يكون سببا لحب المباحات والتعلق بها. نعم.
قال: وقال ابن هانئ: قيل له: يطلب الرجل الحديث بقدر ما يظن أنه قد انتفع به، قال: العلم لا يعدله شيء. فقال في رواية المروذي: ليس قوم عندي خيرا من أهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث. فقال في رواية أبي الحارث: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وقال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت أحمد وقال له رجل.
أبيات جميلة عن الإمام أحمد رحمه الله يمدح فيه أهل الحديث، يقول: لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فكيف لا يمدح أصحاب الحديث؟ الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الطائفة المنصورة قال: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا يؤدي إلى أهمية كون الإنسان يكون شديد اللصوق بالحديث، ها، مو مثل حالات بعض الناس طول عمره ما قرأ لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا ابن ماجه. هذه مشكلة كبيرة، كيف تكون من أهل الحديث وأنت ما عندك مجالس علمية تدرس فيه الحديث، ولا تجلس في مجالس يدرس فيها الحديث، ولا تذاكر الحديث، كيف تكون من أهل الحديث؟ هذه الآثار السلفية تؤكد أهمية مدارسة الحديث حتى يكون الرجل من أهل الحديث. نعم.
قال: وقال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت أحمد وقال له رجل: إن رجلا قال إن أصحاب الحديث قوم سوء، فقال: هذا زنديق. فقال الثوري: أكثر من الحديث فإنه سلاح. وقال ابن المبارك: إني لأسمع الحديث ما أريد أن أحدث به ولا أعمل به، ولكن أعده لأخ من إخواني يقع في الشيء فأجد له مخرجا. وقيل لأحمد: إلى متى يكتب الرجل؟ قال: حتى يموت. وقال: نحن إلى الساعة نتعلم. وللترمذي من حديث أبي سعيد وقال حسن غريب: لن يشبع المؤمن من خبر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وروى الخلال بإسناد صحيح عن عمر قال: تفقه قبل أن تسودوا. وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم.
يروى الحديث على الوجهين: تفقه قبل أن تسودوا، يعني يجعلكم الناس أسيادا يقتدون بكم. ويروى أيضا: تفقه قبل أن تسودوا، أي قبل أن تتقدموا من أنفسكم وتجلسوا في مجالس العلم. ولهذا هذا الحديث من فوائده أن الإنسان لا يتصدر المجلس إلا بعد التفقه، وهو معنى قول بعض السلف: فلان تزبزب قبل أن يتحصر. يعني ينبغي أول إنسان يمتلئ من الفقه ثم يجلس ويعلم. نعم.
قال الخطابي في كتاب العزلة: يريد من لم يخدم العلم في صغره يستحي أن يخدمه بعد كبر السن وإدراك السؤدد. قال: وبلغني عن سفيان الثوري رحمه الله قال: من ترأس في حديثه كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كثير من العلم. وعن أبي حنيفة رحمه الله قال: من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه لم يزل في ذل ما بقي.
الإنسان لا يطلب بالعلم الرياسة عشان يصير مسؤول، يصير مدير، يصير وكيل ولا وزير، لا، هذه الأمور تفوت العلم، تضيع العلم اللي حصلته. نعم.
وقيل للمبرد: لما صار أبو العباس يعني ثعلبا
أحمد؟ ندرس كتابه الفصيح. نعم.
أحفظ منك للغريب والشعر. قال: لأني ترأست وأنا حدث، وترأس وهو شيخ. انتهى كلام الخطابي. قال: وروى البيهقي قول عمر المذكور من حديث وكيع عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس عنه قيل معناه قبل أن تزوجوا. وقال الشافعي: يا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. وروى الحاكم في تاريخه عن زفر قال: قال أبو حنيفة: يا زفر لا تحدث قبل وقتك فيستخف بك.
زفر بن هذي من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان من أقيس أصحابه. نعم.
قال: وروى الخلال عن أيوب قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وقال المروذي قيل لأبي عبد الله قيل لابن المبارك: كيف تعرف العالم الصادق؟ قال: الذي يزهد في الدنيا ويقبل على آخرته. فقال أبو عبد الله: نعم هكذا يريد أن يكون. وقال الفضيل: يغفر لسبعين جاهلا قبل أن يغفر لعالم واحد. وقال أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة سمعت فضيل ابن عياض قال: يغفر لجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. وقال أحمد أيضا: حدثنا يسار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعافي الأميين.
يعافي الأمين
عند الشيخ الأميين.
لا الأميين صح. نعم.
إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء.
نعم.
قال: وذكر الحافظ الذهبي هذا الخبر في ترجمة جعفر من المناكير.
طبعا جعفر بن سليمان تفرد بأحاديث عن ثابت، ولذلك عدت هذه من مناكيره. نعم.
قال: وقيل أخطأ من حدث به عن جعفر.
إذن يكون العهد على سيار بن حاتم شيخ الإمام. نعم.
وسيار وثقه هو ابن حبان وغيره. وقال الأزدي: عنده مناكير. قال البيهقي: محمول إن صح على العالم الفاجر.
لا شك إذا صح الحديث فالمقصود به العالم الفاجر الذي يتكسب بعلمه الدنيا. ومعلوم أن العلم إذا تكسب به الدنيا صار رياء. نسأل الله العفو والعافية وأن يتجاوز عنا وعنكم.
قال: ونقل المروذي عن أحمد قال: العالم يقتدى به، ليس العالم مثل الجهل. وهذا معنى ما روي عن ابن المبارك وغيره. ونقل عن أحمد أيضا أنه قيل له: من نسأل بعدك؟ فقال: عبد الوهاب، يعني الوراق. فقيل: إنه ضيق العلم. فقال: رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وقال ابن عقيل:
ضيق العلم يعني ليس عنده سعة في العلم كفلان وفلان. فدلنا هذا الأثر إلى أن العلم القليل مع الورع والتقى والصلاح خير من العلم الكثير بدون الورع والتقى والصلاح. نعم.
قال: وقال ابن عقيل في الفنون: لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة وقال: لولا حدثان قومك بالجاهلية. وقال عمر: لولا أن يقال عمر زاد في القرآن لكتبت آية الرجم. وترك أحمد الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لهما، وذكر في الفصول عن الركعتين قبل المغرب. وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه، واعتذر بتركه بأن قال: رأيت الناس لا يعرفونه. وكره أحمد قضاء الفوائت في مصلى العيد، وقال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه.
على كل حال، بالنسبة لترك الأمور المباحة للعالم إذا كان على خلاف عادة الناس هذا متعين. إذا كان العرف عند الناس ترك بعض المباحات فهو يتعين في حق العالم. وأما ترك المندوبات لما هو مخالف لعرف الناس فينبغي للعالم أن يترك المندوبات شرعا لأجل تآلف قلوبهم ثم تعليمهم بعد ذلك، ويفعل هذه المندوبات في نفسه حتى يعلمهم، فإذا علمهم بعد ذلك واشتهر الأمر شرع معهم ذلك. نعم.
قال: وروى البيهقي وغيره من طريق شعيب عن نافع عن أسلم أن عمر رأى على طلحة ثوبا مصبوغا فقال: ما هذا؟ قال: إنما هو مدر. فقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، وإن جاهلا لو رأى هذا لقال: على طلحة ثوب مصبوغ، فلا يلبس أحد منكم من هذه الثياب شيئا، إنه محرم. وقال الأوزاعي: كنا نمزح ونضحك، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم.
يعني الآن لو أن الإنسان، أنتم طلاب علم، لو أن الإنسان لبس مثلا ثوبا من اللون الأحمر، هذا أمر مباح إذا لم يكن خالصا، لكن هو خلاف العرف، فلا يليق بالإنسان أن يخالف العرف، بل ربما يصل إلى درجة الحرمة كما قال عمر رضي الله عنه إذا كان شبيها بشيء آخر عند العوام. نعم.
قال: وقال الثوري: لو صلح القراء لصلح الناس.
القراء في زمن السلف معناه العلماء، القراء في عرف السلف معناه العلماء. نعم.
قال: وقال أيضا: يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا.
مكفيا يعني أنه لا يكون محتاج إلى أحد. نعم.
لأن الآفات أسرع إليهم وألسنة الناس إليهم أسرع، وإذا احتاج ذل.
نعم.
قال: وقال أبو داود السجستاني: من اقتصر على لباس ومطعم دون أراح جسده.
ومطعم دون، أحسن، مطعم دون مضاف، مضاف.
أحسن لك. ومطعم دون أراح جسده.
من اقتصر على لباس ومطعم دون أراح جسده، هذا شيء واضح. الإنسان إذا يريد أن يريح جسده عليه أن يأكل من المطعم أدونه وأقله. نعم.
قال: وقال الأعمش عن زيد بن وهب: رأيت بين كتفي عمر 14 رقعة بعضها من أدم.
الله أكبر. عمر أمير المؤمنين لبس ثوبا مرقعا بأكثر من 14 رقعة، تأملوا معنا، وبعض الرقع من أدم، مو من نفس الثوب بعد. سبحان الله، سبحان الله، والله ما أدري ماذا نقول، نسأل الله العفو والعافية. يعني أنا أولكم لما تفتح الدولاب تجد عندك 5 أثواب 4 أثواب،
قال: وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس: رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين قد رقع بين كتفيه 3 رقاع لبد بعضها فوق بعض. فقال سليمان ابن حرب: لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تسوى 10 دراهم، إزاره ورداؤه وقميصه، كان شيخا كثير الصدقة. قال: وقال علي بن ثابت: رأيت الثورية في طريق مكة فقومت كل شيء عليه حتى نعله 4 دراهم.
ما كل شيء عنده ما وصل إلى 2 درهم. سبحان الله العظيم، هؤلاء هم الزهد. إذا قيل من الزهاد، هؤلاء هم الزهاد. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وكان كثير العطاء على الناس. نعم.
قال: وقال الثوري: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، ونهاره إذ الناس مفطرون، وبكائه إذ الناس يضحكون، وبحزنه إذ الناس يفرحون. وقال الثوري: العالم طبيب هذه الأمة والمال الداء، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه كيف يعالج غيره.
هذا إذا رأيت العالم حريصا على المال، جماعا هماعا، أغسل يديك منه. إذا رأيت العالم يريد بعلمه الدنيا اغسل يديك منه.
لا،
كيف يعالجك وهو مريض؟
نعم. قال وعن عيسى بن مريم،
ذكرني ببعض الأطباء، بعض الأطباء تروح يعالجك ويقول لك لا تشرب دخان وهو يدخن، شو راح يعالجك؟ ما راح يوفق.
نعم. قال عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين، ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا.
دني هنا بمعنى أقل، وإلا فليس في الدين دني. ارضوا بدني الدنيا يعني بأقل الدنيا مع سلامة الدين، كما رضي أهل الدنيا بأقل الدين مع سلامة الدنيا.
نعم. قال وروى ابن بطة عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى إن الفقه،
بعض أهل الدنيا لو قلت له لا تحضر درسا وإلا أخذنا مالك، خلاص كلش ولا مال، فهو مستعد لأجل المال أن يتخلى عن كل شيء، ربما يرضى من الدين بالاسم حتى. طيب إذا كان هذا حال أهل الدنيا، فالواجب على العلماء وطلاب العلم حين يشغلوا بالدنيا، كيف ينشغلون بالتجارات وينشغلون بالأسواق وينشغلون بالموديلات وينشغلون بالسيارات وينشغلون بالقيل والقال وهذه الأمور وهم أهل العلم؟ سبحان الله العظيم، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. والله الدنيا يا أخوة، الدنيا تفتن، لا يقول لنا أحد أنا بخير، وليتعوذ بالله من فتنة الدنيا. كم رأينا من أناس كانوا طلاب علم، لما انشغلوا بشيء من التجارات، شيء من أمور الدنيا، نسوا كثير من العلم. نعم.
قال وروى ابن بطة عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى إن الفقه ليس بسعة الهذر وكثرة الرواية، إنما الفقه خشية الله. وروى أيضا عن أبي حازم قال: لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ على عمل دنيا. وروى أيضا عن الحسن قال: الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله عز وجل حطاما. وقال أيضا: ما رأيت فقيها قط. قال وروى البيهقي عنه: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال ابن المبارك عن مالك بن دينار: سألت الحسن ما عقوبة العالم؟ قال: موت القلب. قلت: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال الأوزاعي: بلغني أنه يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين المحرمات بالشبهات. وقال: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: أخشى أن أطلب العلم بغير نية ألا ينتفع به. وقال الشافعي رضي الله عنه: زينة العلم الورع والحلم. وقال أيضا: لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله وإصابة السنة والخشية. وقال أيضا: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وقال أبو قلابة لأيوب: إذا حدث لك علم فأحدث فيه عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. وقال أحمد بن محمد:
إذا فتح الله عليك في فهم آية، في فهم حديث، فأحدث لذلك عبادة، أقلها الشكر وحمد الله عز وجل، ما هو يكون همك شلون تبلغ المعلومة هذه للناس. نعم.
قال وقال أحمد بن محمد: سمعت وكيعا يقول: قالت أم سفيان الثوري: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك أنا بمغزلي.
الله، شوف الأم الصالح. نعم.
فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل في نفسك زيادة فابتغه، وإلا فلا تتعنى. قال وقال فضيل بن عياض: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا وإذا فقدوا طلبوا وإذا طلبوا هربوا. وقال عمر: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن يعلمكم وتواضعوا لمن تعلمون، ولا تكونوا من جباري العلماء فلا يقوم عملكم مع جهلكم. وقالت عائشة: تغفلون عن أعظم العبادة التواضع. وقال الشعبي: اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، فإنهما آفة كل مفتون. وقال الثوري: نعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتيهما فتنة لكل مفتون، ذكر ذلك البيهقي. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ويأتي الخبر في فصور كسب المال في الأئمة المضلين. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعة: إني أخاف على أمتي من بعدي زلة العالم ومن حكم جائر وهوى متبع.
وفي هذه الثلاثة حاصلة في الأمة في بعض الأزمنة: زلة العلماء ضلال للأمة، والحكم الجور سبب لإفساد الأمة، والهوى المتبع سبب للتناحر بين الأمة. نسأل الله أن يرفع عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا وإياهم إلى الدين ردا جميلا. نعم.
قال: وفي لفظ بهذا الإسناد: اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته. قال كثير: كذاب متروك، وهذا مذكور في ترجمته، وقد صحح له الترمذي. وعن يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعة: إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم فاتهموها على أنفسكم. قال يزيد: ضعيف ولم يترك. قال: وقال داود بن أبي هند: قال عمر بن الخطاب: يفسد الناس ثلاثة: أئمة مضلون، وجدال منافق بالقرآن، والقرآن حق، وزلة العالم. قال: وقال منصور عن شقيق عن أبي الدرداء رضي الله عنه: إني لا أمركم بالأمر وما أفعله، ولكن لعل الله أن يأجرني فيه. قال البيهقي: محمول على المستحبات، أو أنه قاله على وجه التواضع. وقال أبو داود:
لا يلزم العالم أنه إذا أمر بشيء من المستحبات أن يكون عاملا به، الأفضل أن يعمل به، لكن إذا وازن بين الأمور ووجد أنه لا يستطيع العمل بهذا المستحب فلا يمنعه ذلك من تعليمه الناس. نعم.
قال: وقال أبو داود طيلسي قال: حدثنا الصعق بن حزن عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أعلم الناس أعلمهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على استه. قال البخاري في عقيل
في عقيل
منكر الحديث يروي عن أبي إسحاق، وتكلم فيه ابن حبان، وقال البيهقي غير معروف. قال: ويمكن إجراء الخبر على ظاهره، ويكون تركه العمل زلة منه تنتظر فيئته.
إذن عقيل الجعدي هذا منكر الحديث كما قال البخاري، فروايته عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله لا 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 اعتبار فيها. نعم.
قال: ولما حج سالم الخواص لقي ابن عيينة في السوق، فأنكر عليه كونه في السوق، فأنشد ابن عيينة: فخذ بعلمي، وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري.
شافوه في السوق، يمكن شيء ضروري، ومع هذا كانوا يرون هذا شيء غريب، كيف العالم يذهب ويتسوق؟ سبحان الله. نعم.
قال: وأما قول بعض المتأخرين: خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، واقصد بذلك وجه الواحد الباري، وإن مررت بأشجار لها ثمر فاجني الثمار وخلي العودة للنار.
العودة.
أحسن الله لك. وخلي العودة للنار. قال في المراد إذا كان أهلا لأخذ العلم عنه ولكنه مقصر في العمل، وإلا كان مردودا على قائله.
يعني كانوا حنا صغار كانوا يقولون لنا انظروا إلى قول العالم ولا تنظروا إلى عمل العالم، لأن العالم حينما يقول فهو يراعي على أقل التقدير يراعي الحق، وأما عمله فربما يكون فيها والنفس. نعم، لعلنا نقف على هذا وإن شاء الله جل وعلا نكمل في الثلاثاء القادم ما يتعلق بفضل العلم وصفات أهله. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم حتى نكون من طلاب العلم، وأن يرزقنا وإياكم صفات العالمين بحق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.